السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. تكلمنا المرة اللي فاتت، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا دائما على الطاعة وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، وربنا يجمعنا وإياكم دايما على الخير يا رب العالمين. كلمنا المرة اللي فاتت عن جبر الخواطر، الجنة جنة الإنسان في أنه يجبر بخواطر الناس، في أنه يكرمهم، في أنه يفرج همومهم أو يكون سبب في تفريج همومهم، وإلا فالذي يفرج الهموم هو الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فالله عز وجل هو الذي يعني يجيب المضطر وهو الذي يكشف السوء سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل في هذه اللحظة المباركة أن يجيب دعوة المضطر، وأن يكشف السوء عن جميع بلاد المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكلمنا المرة اللي فاتت عن جبر الخواطر، أن أنت تجبر بخاطر إنسان، فده شيء كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. وعلى قدر رحمتك للناس، على قدر ما ربنا يرحمك، ارحموا وترحموا واغفروا يغفر لكم. شوف أنت عايز ربنا يرحمك رحمة قد إيه، وإن كانت رحمة ربنا سبحانه وتعالى لا تقارن برحمة البشر. الله عز وجل ورحمته، قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. المولى عز وجل رحمته لا تحدها حدود، ولا يستطيع إنسان مهما أوتي من عقل إن هو يتصور أو يتخيل مدى عظمة رحمة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول احنا كلمنا المرة اللي فاتت عن جبر الخواطر، وبدأنا بجبر خواطر الفقراء، تكلمنا في بعض يعني العناصر كده عن جبر خواطر الفقراء. تعالوا نكمل النهارده عنصر جبر خواطر الفقراء. طب ليه بركز في الاول على الفقراء؟ لان الحقيقه كان في احصائيه معموله سنه 2001، تخيل حضرتك من 13 سنه كان عدد الفقراء في العالم اللي بيعانوا من الفقر، واللي دخل الواحد منهم لا يتجاوز في اليوم دولار واحد، كان عددهم 1,200,000,000 انسان على وجه الارض بيعانوا من الفقر ومن يعني من الجوع ومن مشاكل اقتصاديه شديده جدا. تخيل حضرتك بقى في سنه 2014 والعالم كل ماده في مشاكل اقتصاديه بتكبر اكتر وبتظهر اكتر، فاحنا عايزين نقول ان كم الفقراء اللي موجود في العالم الان لا يقل بحال من الاحوال عن 2 مليار. 2 مليار فقير محتاجين قلوب حانيه تحن عليهم، محتاجين حد يحس بيهم. اوعى تفتكر ان الفقير محتاج منك فلوس وبس، ابدا. الفقير قبل ما يكون محتاج منك فلوس، محتاج ان انت بالبلدي كده بلغتنا في مصر كده لقيني ولا تغديني، محتاج احساس بكرامته، محتاج ان انت تحسسه بان انت اخ ليه، محتاج ان انت تحسسه بمكانته في قلبك. دي امور عجيبه جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها. تعال نشوف كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعال نشوف أسوتنا وقدوتنا بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ونشوف كان بيعمل إيه مع الفقراء. بداية كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح: اللهم أحيني مسكينا. وليه ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عيشني مسكينا أو اجعل معيشتي مسكينا؟ لأن في الغالب الحياة تطلق، في الغالب بقول في الغالب مش في كل الأحوال، تطلق على الحياة الحقيقية، أما المعيشة فتطلق على المعيشة اللي فيها مشاكل، معيشة ضنك، معيشة فيها بعد عن ربنا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أما الحياة فقد قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، ما قالش معيشة طيبة، إنما قال فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة تطلق في الغالب على الحياة الطيبة الجميلة، أما المعيشة فتطلق أحيانا، ولذلك أحيانا تلاقي واحد مثلا مقابله: السلام عليكم. وعليكم السلام، أخبارك إيه وعامل إيه وظروفك؟ يقول لك: أهو الحمد لله. يعني أقول إيه؟ عايش. عايش يعني عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك ان انا بعاني من ظروف لا يعلم بها الا الله، ولكني في النهايه ادينا عايش. انما لما تسال واحد بقى مبسوط يقول لك: الحمد لله، يعني الحمد لله رب العالمين احيا حياه كريمه، اللهم لك الحمد. فربنا يا رب يرزقنا وإياكم نعمة الرضا، يوسع يا رب أرزاق المسلمين، ويفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين. فالنبي كان من دعائه اللهم أحيني مسكينا، وبعدين ما قالش يا رب وبعد شوية بدل حياتي بقى وخليني بقى كده يعني في وضع تاني، لا، أحيني مسكينا، وكأنه يقول أريد هذه الحياة لآخر لحظة في عمري، ثم قال وتوفني مسكينا. وبعدين فوق ده كله قال واحشرني في زمرة المساكين. النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا، فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر، أنا مش عايز الذهب ولا عايز أي حاجة. وقالها لعائشة، والله يا عائشة لو أردت، يعني شوف حاجة عجيبة جدا، لأصبحت جبال مكة لي ذهبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض هذه الحياة، بل لما خير أن يكون ملكا رسولا أو أن يكون بشرا رسولا فاختار أن يكون بشرا رسولا، وهذا من باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. بل لما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم يوم القيامة، أخبر الصحابة كما في الصحيحين قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأوعوا تفهموني غلط، ولا فخر، عايز لهم انا ما بقولش الكلام ده من باب التفاخر وانما من باب الاخبار فقط، انا بقول لكم اللي قاله لي جبريل، وجبريل لم ياتي بكلام من عنده انما جاء به بوحي من الله الي صلى الله عليه وسلم. فبيقول لهم انا بقول لكم انا سيد ولد ادم، ده الخبر اللي جاني، ولا فخر ولا افتخر. وكان لفظه ولا فخر دي لم تاتيه بالوحي، انما الذي جاءه بالوحي انك يا رسول الله انت سيد ولد ادم يوم القيامه، والنص ينقطع هنا. ولا فخر دي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يقول لك ان كان جبريل اخبرني ان انا سيد ولد ادم فانا بقول لكم من عندي ولا فخر، والله لا افتخر بذلك صلى الله عليه وسلم. ياتيه الرجل فيراه فيرتعد فيقول له هون عليك، فانما انا رجل ابن امراه من اهل مكه كانت تاكل القضيد. شوف الحاجات عجيبة جدا سبحان الله. وبعدين وإنما أنا عبد فقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، يعني لا تبالغوا في مدحي، إنما قولوا أنا عبد الله ورسوله. هو النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، بل كان أحيانا بعض من يأتيه من جفاة الأعراب وينادي، يخش ينادى عليه كده بكل يعني غلظة ويقول له يا محمد أخبرني، ما يقولوش النبي صلى الله عليه وسلم إزاي تقول لي يا محمد، مع أن ربنا سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك، لكن الأعراب أحيانا كانوا بيأتوا من بيئات مش عارفين طبعا بلغة العصر، لا فاهمين الذوق ولا الاتيكيت ولا إزاي ندي إنسان مكانته أو يدلوا البرستيج بتاعه زي ما بيقولوا. فكان يأتي كده يقول له يا محمد أخبرني بكذا، أو يا محمد إني فعلت كذا. ومع ذلك كان النبي لا يعترض أبدا، كان الصحابة يتضايقوا وهو ما يتضايقش سبحان الله. أذكر أن كان في واحد حبر من أحبار اليهود اسمه زيد ابن صعنة. زيد ابن صعنة دوت كان في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم اقترض منه 20 صاع من تمر في يوم من الأيام، يعني وأنا عايز أقول لحضراتكم مثلا إيه، النبي إداله وقت معين لدفع هذا الدين اللي هو 20 صاع من التمر. فالمهم فالرجل جاله قبل الميعاد، يعني مثلا لو النبي خده منه مثلا يوم واحد رجب وقال له تعالى لي مثلا يوم واحد إيه رمضان، راح جاله يوم واحد شعبان، فقال له روح اختبره بقى. فراح للنبي وبعدين بقى اتكلم معه باسلوب مش كويس خالص، قال له يا محمد يا بنو عبد المطلب انكم دائما قوم مطلم في الاداء، دائما كده تمطلوا، دائما تعبنا كده في اداء الامانه. كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب، طبعا لما شاف الموضوع راح مطلع السيف وقال له اتقول هذا يا عدو الله لرسول الله وانا اسمع وارى، والله لولا اني اخشى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاطحت بعنقك. فاذا بالحبيب المصطفى ما يقولش بقى لعمر بن الخطاب عفارم عليك يا عمر، ايوه كده ورايا رجاله ما شاء الله، النبي ما قالش كده. النبي قال له يا عمر ما اردنا منك ذلك. قال له ما اردت مني يا رسول الله؟ قال اردت منك ان تامره بحسن الطلب وان تامرني بحسن الاداء، قل له يكون مؤدب في طلبه وقل لي انا يا رسول الله ادفع ما عليك، بس كده ده اللي كنت عايزه منك. واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ينظر الى عمر بن الخطاب ويقول خذه يا عمر إلى بيت مال المسلمين وأعطيه 20 صاعا من تمر وزيده 20 صاعا أيضا جزاء ما روعته. أنت رجل لما بصيته كده وبرقت له رجل اتخض، فإحنا مش عايزين نروعه، فاديله إيه 20 صاع كمان جزاء ما روعته عشان يسامحنا يعني. فمشى الرجل اللي هو زيد بن صعنة اللي هو حبر من أحبار اليهود، يعني عالم من علماء اليهود، فمشى مع سيدنا عمر بن الخطاب. فبيقول لسيدنا عمر بيقول له ألا تعرفني يا عمر، أنت مش واخد بالك مني ولا إيه؟ قال له لا أعرفك. قال أنا زيد بن صعنة. قال له خيبك الله، حبر اليهود؟ قال له أيوة. قال له ما الذي حملك أن تفعل هذا مع رسول الله؟ إيه اللي خليك تعمل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أخبرك يا عمر، والله يا عمر إني وجدت وصف النبي في التوراة كاملا، فأردت أن أستوثق من شيئين، هم دول بس الحاجتين اللي كانوا ناقصين أنا إيه أتأكد منهم. قال له هم، قال له أنه يسبق حلمه جهلة، وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمة، أما وأني قد رأيتهما يا عمر فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد المتواضعين بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيقول اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. عايز يكبر بخواطر الفقراء، عايز لهم مش انتوا بقى فقراء كده ومساكين ومش لاقين، طب ايه رايكم بقى مشاركه لكم وجدانيا بقى كمان، انا بدع اهوت اللهم احيني مسكينا، يا رب خليني واحد منكم، يا رب خليني زيكم. سبحان الملك، وده مين ده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا، وبعدين فوق ده كله بقى ربنا يحشرني معاكم واحشرني في زمره المساكين. كان النبي عايز يكبر بخواطر الناس ديت بلمسه انسانيه تفوق خيال البشر والله العظيم. يعني تخيل حضرتك لو واحد فقير جاي لك وانت رجل غني وبعدين شايفه كده قلبه مكسور، فبتقول له انت زعلان من ايه؟ اولا خد كده المبلغ ده ربنا يبارك لك يا رب يوسع عليك، ثانيا بقى ايه رايك بقى؟ طب يا رب اكون زيك يا رب، وابقى معاك كده فقير زيك واحشر معاك يوم القيامه. ترفع معنويات هذا الرجل وتحسسه بقدره وتحسسه ان رغم الفوارق الماديه اللي ما بينكم الا ان انت نفسك يعني عارف قدر هذا الرجل وفاهم يعني ايه قدره، وبترفع قدره اكتر واكتر عشان معنوياته ترتفع معاه ويحس بقيمته الانسانيه وبكيانه الانساني. دي حاجه جميله جدا، ودي من ضمن الاشياء اللي بتتصدق بها على الانسان. يعني مجرد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند الترمذي بسند صحيح تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه. طيب هو انت لما تبسمت دفعت له فلوس؟ ابدا. كل ما في الأمر إن أنت ممكن تكون خلصته من حالة نفسية معينة ربنا يجعلها في ميزان حسناتك. واحد خارج يأسان من الحياة، ضاعت فلوسه، حصل مشكلة بينه وبين أولاده، حد ميت له، عنده مشكلة كبيرة، عنده هموم جامدة، مجرد ما حضرتك تبسمت في وشه اديته الأمل في الحياة، حسسته إن الدنيا زي ما فيها شر كبير قوي 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 فيها خير برضو الحمد لله رب العالمين، فبتديله الثقة في نفسه وبترجع له الثقة في نفسه، وان هو يحس ان الدنيا الحمد لله لسه بخير. كان يعني كنت دايما اجلس مع بعض الناس مثلا فيقعدوا يتكلموا بقى والدنيا مليانة شر وفيها وفيها وفيها، وتلاقي واحد طلع في النص كده يقول له بس والله ده انا قابلت واحد خد بالك واحد عمل معايا كذا 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 عشان بس نعرف برضو والله الدنيا لسه فيها خير. وكأني الآن يا جماعة ربنا يا رب يعافينا وعافيك يا رب العالمين، كأن الأصل الآن هو إن الدنيا فيها شر والاستثناء إن أنت تلاقي الدنيا فيها خير. كأن فعلا وهذا واقع إحنا عايشينه الحقيقة، حس إن فعلا الدنيا بتملينا حياة صعبة قوي، ويوم ما تلاقي حد كده يذكرك بالله أو حد يكون طيب أو حد يكون إنسان لين أو حد يكون فيه خير بيرد لك كده الأمل كده في جواك وبيجدد الأمل في قلبك ان انت تحس ان الحمد لله رغم كل الصوره الصعبه دي الا ان برضه الحمد لله لسه الدنيا فيها خير. وهي اصل الدنيا لو مبقاش فيها خير يا جماعه ده القيامه تقوم، ما هو ما ينفعش، ما اصل الدنيا هيتنزع منها الخير خالص امتى؟ في اخر الزمان. هو الان اللي بيحصل قدام عينينا الان دي علامه من علامات الساعه الصغرى، ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من اشراط الساعه ان ياخذ الله شريطته من اهل الارض. قالوا وما شريطته يا رسول الله؟ قال أهل الخير والصلاح. احنا ملاحظين في الوقت الحالي ان فعلا تلاقي الناس الطيبة قوي الطيبة قوي اللي احنا عرفناهم وحبناهم في الله تحس انه عاملين يعني ده بيموت وده وراه بيموت وده وراه بيموت، بتحس ان الدنيا عمالة بتفضى شوية. يمكن حضراتكم ملاحظين تحس ان الدنيا بتبتدي تفضى من الناس الطيبين وابتدت يعني تخش في حاجات تانية كده ما بنحبهاش. لكن المؤمن الذي يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى في النهاية هو مش مهم عنده هو عايش فين ولا في مكان ايه ولا في ظروف ايه، هو في النهاية مطلوب منه ان هو في كل الأحوال ان هو يكون عبد لله سبحانه وتعالى، وان يكون صابر على قضاء ربنا سبحانه وتعالى، وان ارتقى شوية فيكون راضي بقضاء ربنا، لان الصبر واجب والرضا مستحب. المهم زي ما قلنا النبي حب يجبر بخواطر هؤلاء الناس. وبعدين ما تلاقيش دين على وجه الأرض يا جماعة اهتم بالفقراء كما اهتم الإسلام بالفقراء، ما اهتمش فقط بالجانب المادي، ان انت تاكل الفقير وتشربه وتسكنه وتجوزه وكلام ده كله، لا، ده اهتم بامور تانية نفسيه، امور تانية اجتماعيه كبيره جدا. وشوف النبي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يوضح لك مدى العلاقه التي تكون بين المسلم والمسلم، ولم يحدد، ما قالكش الغني للغني مثلا ايه، او الغني اخو الغني، ما قالش فلان اخو، لا لا، قال لك المسلم اخو المسلم، الاثنين اخوات، ده فقير وده غني، ده وزير وده كذا، ده رئيس وده مرؤوس، ده صاحب كذا وده ما عندوش، ما قال لك ما ده مش ملوش حسابات عندنا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، وكما في الحديث الذي رواه مسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولا الى اموالكم، انما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. هو ده المقياس، الا ان في الجسد مضغه كما في الصحيحين، الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فهنا النبي بيقول لك المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجتي. الله، تخيل حضرتك لما تعين إنسان مسلم في أمر ما، في مشكلة معينة عنده، في ظرف، في مأزق، في مصيبة، لما تعينه في هذا الأمر، واخد بالك، فالذي يعينك مش هقولك مثلا وزير في البلد ديت أو محافظ أو لا، ولله المثل الأعلى، الله عز وجل سبحانه وتعالى هو اللي هيكون في عونك سبحانه وتعالى، ويعينك بقى على قضاء حوائجك وعلى تفريج همومك في الدنيا وفي الآخرة. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجتي، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا كان الطبيعة يا جماعة، والجزاء من جنس العمل، والحسنة بعشر أمثالها. كان لو كان المسألة بتتقاس بالمقياس دوت، لأن في أمور خارج المقاييس، احنا قلنا بكده يا جماعة، في أمور زي الصبر مثلا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، زي الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به، زي العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ففي أمور خارج حسابات الأجور خالص، خارج حسابات الحسنات، وخارج حسابات اللي هي واحد زائد واحد يساوي اثنين، دي خارجها تماما، دي أمور الذي سيجزي عليها هو الله سبحانه وتعالى. فبرضو نفس الحكاية، هو الإسلام أجمل ما في الإسلام ليس هو العبادة التي ينحصر نفعها في نفسك، وإنما أفضل عبادة هي ما تعدى نفعها إلى الغير. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، خدت بالك، وأحب عبادي الله إلى الله أنفعهم، ده أول الحديث، خدت بالك. فإذا المسألة مسألة أن أفضل حاجة في الإسلام هو ما تعدى نفعه إلى الغير، لأنه هو الأصل في الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن الدعائم العظيمة، الثلاث دعائم التي أسس عليها الدولة الإسلامية، كان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، يبقى تلت إقامة الدولة في أن احنا نحب بعض. يعني لو حبينا نقيم دولة في أي مكان في الدنيا، هذه الدولة لا تقام أبدا إلا بالحب في الله، صدقوني. يعني لو عندنا مشاكل في مصر، في هنا، في أي بلد في الدنيا، فمن ضمن الدعائم الأساسية التي لن تقام الدولة بدونها إن احنا نحب بعض في الله، إن احنا نخاف على بعض، إن احنا نكون في عون بعض، لأن لما نكون في عون بعض ربنا سبحانه وتعالى يكون في عوننا جميعا، ولما نفرج كروبات بعض ربنا يفرج كروباتنا أجمعين، ولما نغفر لبعض ونسامح لبعض ربنا يسامحنا ويغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا ويوفقنا ويكرمنا ويدخلنا جنته. هي المسألة لازم تتقاس بالمنظر ده. يعني اوعى تفتكر ان لو في شقاق ولا في خلاف ولا في مشاكل بين الناس، ومهما عملوا، لو عملوا 100,000 قانون، لو عملوا 100,000 مش عارف ايه، لا يمكن ان الدنيا تمشي الا لما يكون قلوبنا متألفة. عشان كده انا دائما تسمعوني دائما بدعي دائما الدعوة دي في كل درس، قول اللهم ألف بين قلوب المصريين. ليه؟ لان احنا لو ما تألفتش قلوبنا مش هنقدر نعيش، ومش هنقدر يعني نسعد في هذا الوطن الكريم الذي نحبه ونتقرب الى الله بحبه وبحب أهله. ربنا يا رب يبارك فيهم جميعا ويصب عليهم الخير يا رب، ويفرج همومهم ويألف قلوبهم يا رب العالمين، اللهم آمين. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، لو كان الجزاء من جنس العمل خلاص فرج الله عنه 10 كرب من كرب الدنيا. فكأن النبي عايز يقول لك كرب الدنيا دي أصلا ولا حاجة ولا تسوى حاجة، لأن الدنيا كلها من أولها الأخيرة، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وأو هنا عند علماء اللغة بمعنى بل، يعني قعدنا في الدنيا دي 5-6 ساعات ولا تسوى أي حاجة أصلا، عشان كده ربنا رد عليهم قال ايه؟ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. عايز لهم ما كانتش الدنيا تستاهل إن أنتوا تنسوا لقاء ربنا سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه سبحانه وتعالى. فلو أنت تفرج كرب من كرب عن أخيك المسلم، فلو جزاء من جنس العمل خلاص ربنا يفرج عنك 10 كرب من كرب الدنيا. قالك لا، كرب الدنيا دي ولا تسوى أي حاجة، وبعدين كده كده هي زائلة. الكرب اللي بيصاب به الإنسان المسلم في الدنيا إما أن يزول الكرب فيفرجه الله عز وجل، وإما أن يزول الإنسان عن الكرب فيموت. لو واحد مثلا مبتلى بمرض شديد جدا، إما أن ربنا يشفيه من المرض ده، وإما الإنسان ده أصلا يموت ويرتاح من المرض ده وخلاص خلص الموضوع. يبقى إذن في طريقين لتفريج الهموم: إما أن الإنسان ربنا يزيل همه، وإما أن ربنا سبحانه وتعالى يزيل هذا الإنسان عن الهم بأنه يقبض روحه إليه سبحانه وتعالى، ويكون الإنسان بيكون راضي عن ربنا، يبقى حاجة جميلة جدا يلقى الله وهو راض عن الله سبحانه وتعالى. فقال لك فأهم حاجة بقى مش كرة بالدنيا، أهم حاجة كرة بالآخرة بقى. سبحان الله، كرة بالآخرة بقى التي لا تخطر على قلب بشر، حينما يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتي إلى حقوي، ومنهم من يلجم العرق إلجاما ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. أهوال عظيمة جدا في انتظار الإنسان البعيد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فمحتاج أن ربنا يفرج الكرب دي عنه يوم القيامة. عشان كده قال لك بقى إيه؟ قال لك ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يجي مثلا كربة زي كربة الصراط، الصراط اللي هو منصوب على متن جهنم، مساحته لا تخطر على قلب بشر. شوف الحديثين دول لما تجمعوا مع بعض، الحديث الأولاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي الحق جل وعلا ويقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار. بعث النار يعني نصيب النار. فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول لهم: من كل 1,999 في النار وواحد في الجنة. هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فإذا بالصحابة يفاجأوا نفس المفاجأة اللي حضرتكم اتفاجئتوا بها. فقال يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ يعني النار يوم القيامة هتبدأ من كل 1,999 يترموا في النار، واحد بس في الجنة؟ قال أجل. قال وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا، حبيبنا صلى الله عليه وسلم صاحب البشريات الجميلة بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1,000 ومنكم 1. الله، شوف دي رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فيوم القيامة بقى ربنا بيفرج كرب الإنسان، في كرب على الصراط، في إنسان هيمر على الصراط كالطرف وكالبرق وكأجاويد الخير وكالرجل المسرع، وآخرهم من يزحف على الصراط زحفا، والصراط أحد من السيف وأدق من الشعر، وإن كان الحديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ضعف، لكنه موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أصحابة أجمعين، وله حكم الرفع لأن هذا من أمور الغيبية التي لا تقال من قبل الرأي. إذن فشوف بقى الصراط بقى ده، وكرب الصراط عامل إزاي، وعليه كلاليب وخطاطيف وحسكة مفلطحة وشوكة، حاجات بقى أهوال رهيبة جدا. ورغم ذلك المولى عز وجل بهذا الإنسان، هذا الإنسان لما يفرج كرب مسلم، المولى عز وجل هو الذي يتولى تفريج هم وكرب هذا الإنسان. قال ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يوم القيامة نحشر يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حافيين عريانين كما ولدتنا أمهاتنا. منظر صعب أوي، الإنسان يستحي إن واحد فقط يطلع عليه وهو عريان. فما ظنك بإنسان يبعث يوم القيامة عريانا بين مليارات المليارات من الإنس والجن والملائكة والطير والوحش، كل هؤلاء في أرض المحشر؟ لكن أبشر، محدش يقدر يبص لحد، لأن النبي كما قال، عندما قال كما عند مسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. حفاة حفيانين، عراة عريانين. ايه غرلا دي؟ غرلا دي الانسان لما هو لسه مولود، عزكم الله، لما كان بيتعمل له الختان فبيقطعوا منه قطعة من الجلد. هذه القطعة ترمت في الأرض، خلاص الأرض ترد قطعة الجلد ده للإنسان وترجع له مرة تانية وتقول ها هي الأمانة كاملة يا رب العالمين. فهذا الإنسان يبعث يوم القيامة يعني بهذه الهيئة. فتخيل حضرتك بقى، فأمنا عائشة من شدة حيائها رضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين والصحابة أجمعين، بتقول له يا رسول الله الرجال والنساء يعني هريانين كده، يعني في مكان للرجال لوحدهم ومكان للستات لوحدهم، الرجال والنساء ينظروا بعضهم إلى بعض. فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك يا عائشة. أنت متخيلة إيه؟ ده الناس واقفة في أرض المحشر مستنيين إما إلى جنة وإما إلى نار. في الدنيا ممكن الشاب يكون واقف على الناصية نفسه يشوف أي واحدة معدية حتى ولو كان جمالها 2 من 10. يوم القيامة ممكن هذا الشاب يبعث يوم القيامة عريانا كما ولدته أمه، وبجواره مباشرة ربما لزق فيه كمان واحدة هي ملكة جمال العالم في هذا الزمان، خد بالك، وتبقى واقفة جنبه لا يستطيع ان هو يختلس نظرة واحدة لانه منتظر اللحظة اللي يتقال فيها خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة، واما خذ كتابك بشمالك وادخل النار. انسان منتظر اللحظة الفاصلة دي، ده الواحد لو واقف بيدور في الكنترول كده ولا في الورق بتاع اسماء الناجحين والراسبين في الثانوية العامة، لو واحدة جميلة واقفة جنبه ما بيقدرش يبص لها لان هو مشغول جدا، هو ناجح ولا مش ناجح، وين مشغول بقى وبيدعي يقول يا رب يا رب اكون ناجح وكده، فمشغول وخايف يغضب ربنا لحسن يكون ساقط. فتخيل بقى حضرتك، وتخيل حضرتك لما يكون الانسان يوم القيامة واقف في ارض المحشر منتظر اما ان يتقال له ان انت من اهل الجنة، واما ربنا يعافينا ويعافيكم ان يتقال له انت من اهل النار. مسألة عظيمة جدا ومسألة شديدة جدا. فعشان كده نرجع لموضوعنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو للفقراء ويفتخر بهؤلاء الفقراء، بل وكان يسميهم الضعفاء، ويخبر بمفاجأة عجيبة أغرب من الخيال. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرخاء الاقتصادي والرخاء الأمني اللي بيحصل في البلد إنما يكون بتقدير ربنا أولا سبحانه وتعالى، ثم برعاية هؤلاء الضعفاء الفقراء. إيه الدليل على كده؟ الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغوني في ضعفائكم فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. الله، شوف الحديث ده أنا أعيده لك مرة تانية بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم قال ابغوني في ضعفائكم. خذوا بالكم من ضعفاء دول، من الضعفاء؟ الضعفاء النبي ذكرهم في أكثر من حديث، مرة يذكرهم على أنهم الفقراء، مرة يذكرهم على أنهم المرأة واليتيم. الثلاثة دول ضعفاء، المرأة لا تملك من أمرها شيئا، واليتيم لا يملك من أمره شيئا، والفقير لا يملك من أمره شيئا، والطفل يعني طبعا لما يكون يتيم بتبقى أصعب، لكن هو الطفل عموما برضه هو ضعيف. وقال ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فالنبي حاول، كان بيحاول حتى في زمنه صلى الله عليه وسلم ان هو يغير نظرة المجتمع تجاه هؤلاء الضعفاء الفقراء. كان بيغير نظرة المجتمع ازاي؟ أديك مثال بسيط جدا في حديث رواه البخاري. كان النبي يقف وسط الصحابة، وبعدين عدى رجل فقير جدا جدا ويعني ولابس لبس كده مرقع، فقال النبي للصحابة، درس عملي بقى. أجمل حاجة إن النبي كانت يعني إيه، كان أغلب تعليمه للصحابة ما كانش يبقى فقط مجرد كلام بيقوله، لا، إما إن واقع هم شايفينه فيه صلى الله عليه وسلم، وإما إن هو النبي صلى الله عليه وسلم يكون من خلال موقف كده ويعلمهم درس كبير قوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، قال ما تقولون في هذا الرجل، رجل البسيط الضعيف الفقير ده اللي ماشي قدامكم ده اللي هو يعني ماشي منكسر كده فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن تكلم ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع، وإن نكح ألا ينكح. اللي زي دوت لو حب يتكلم ما حدش يسمعه لأنه فقير، ولو حب يشفع لواحد يعني مثلا يتصل كده يرفع سماعة التليفون، يا فلان بيه بعد اذن حضرتك هبعت لك فلان، له انت مين يا ابني عشان تكلمني ولا بتاع، ومقفل السكه في وشه، خد بالك لانه انسان فقير. قال وان شفع، قالوا وان شفع الا يشفع، قالوا وان نكح الا ينكح. لو حب يخبط على بيت حد كده عايز يتجوز هتلاقي ابو العروسه يقول له انت حيلتك ايه انت عشان اجوزك، يوم رازع الباب في وشه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لهم ده رايكم، طب استنوا بقى شويه. شويتين راح معدي واحد بقى ما شاء الله غني كده ولابس لبس فخم جدا وماشي كده نافخ نفسه كده، ومعدي من قدام النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم. فقال النبي الأصحابي: وما تقولون في هذا؟ انت قلت رأيكم في الفقير العادة ده، طب قولوا لي بقى رأيكم في رجل بقى الغني اللي لابس لبس حلو جميل ده. فقالوا له: حري ان تكلم ان يسمع، ده لو حب يتكلم بس كده يعني. يقول لك الفقير لو دخل مجلس ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبص له وده شو من ناحية تانية، ولو واحد غني دخل نفس المجلس وما قالش السلام عليكم هتلاقي المجلس كله بيقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل حضرتك أهلا وسهلا والله لا تقعد مكاني. لأن إيه يعني؟ رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله، ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالنبي بيقول لهم بقى الراجل الغني بقى اللي معدي قدامهم كده: ما تقولون في هذا؟ قالوا له: حري ان تكلم ان يسمع. طبعا اول ما يقول يا جماعه كنت عايز اقول رايي في، اتفضل حضرتك يا فندم، ده يا سلام، ده حضرتك طلبات حضرتك اوامر وشخبطه اولاد سيادتك تخطيط مستقبل الامه بفضل الله يعني، خد بالك. فقال له: حري ان تكلم ان يسمع، وان شفع ان يشفع. لو رفع سماعه التليفون كده وهو راجل بقى مليونير ولا بتاع: يا فلان باشا او فلان بيه، بعد اذنك هبعت لك يا باشا سيادتك تؤمر طلبات حضرتك اوامر. اعتبر الموضوع خلص خلاص. ليه؟ لان في النهايه الغني علاقاته بقى وحبايبه وده وده، فالدنيا بتبقى يعني الدنيا بتمشي كويس يعني. قالوا: حريم ان تكلم ان يسمع، وان شفع ان يشفع، وان نكح ان ينكح. اي واحد في الدنيا يتمنى يجوزه ايه؟ يجوزه بنته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا لهم هذه النظره، قال: لهذا الفقير ده خير من ملء الارض من مثل هذا. ودي مش قاعده، مش معناها ان كل فقير احسن من الغني ابدا. ما ممكن يكون غني وبيعبد ربنا وطائع وانسان فاضل جدا ويكون فقير وعاصر ربنا سبحانه وتعالى. انما المقصود ان هذا الرجل اللي انتم بتستهينوا بيه ده هو واقعة عين يعني، قدره عند ربنا افضل من ده لو مليت منه الارض كلها. تعالوا نكمل مع بعض الموضوع جبر خواطر الفقراء، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم. مرحبا يا خيرنا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخاف علينا من الغنى أكثر من خوفه علينا من الفقر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. على الرغم من أن النبي كان بيخاف علينا من الغنى أكثر من الفقر، إلا أن النبي كان بيشعر أيضا بمصيبة الفقر على المسلم أنها ممكن تؤذيه حتى في دينه. لأن أحيانا يا جماعة الإنسان لو وصل لمرحلة معينة من الفقر وما عندوش وازع ديني يخليه يصبر أو يحتسب، ممكن عزم بالله أي حد في الدنيا ممكن يستقطبه ويخليه يتخلى عن أمور دينه وعن عقيدته بسبب الفلوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يسأل ويقول كما عند الحاكم بسند صحيح: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وقارن النبي صلى الله عليه وسلم بين الكفر والفقر. كم من الناس اتنصروا، كم من الناس تركوا دينهم بسبب، ما بقولش كم كبير يعني، بقول بعض الناس تركوا بسبب فتنة المال، زي ما بيحصل في بعض مجاهل إفريقيا وهنا وهنا، بيحصل بسبب فتنة المال، إنه فقير جدا ومش لاقي ياكل، أولاده هيموتوا قدامه وهو، فيعرض عليه إن هو يترك دينه مقابل المال. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. عايز أقول إن أحيانا لازم بلاقي الفقر لو كان الإنسان ده ما عندهش وازع ديني يخليه يصبر ويحتسب وهو، وياخد بالأسباب تفريج الهموم، وإن هو يعني ياخد بالأسباب الغنى والمال وغير ذلك، ممكن عزم بالله يفتن في دين ربنا يعافينا فيه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. يعني وليه قدم قضاء الدين على الغناء من الفقر؟ لأن الإنسان لو كان فقير ممكن يتحمل، إنما لو كان لان ممكن الانسان قدامه ده يذله، ممكن يسجنه، ممكن يعمل كده. فعشان كده دين كان يعني ربنا عافينا عافيك رب العالمين، كان هم كبير جدا، هم كبير جدا في قلب المسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان مجتمع المدينه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في امور كثيره جدا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع فقراء المدينه لا نستطيع ان نحصي ذلك يعني، ولا نستطيع ان احنا نذكر الامثله كلها، لكن نذكر بعض الامثله التي كان يحض بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى الفقراء نفسهم ان هم يراعوا بعض ويخافوا على بعض. يعني ابو ذر الغفاري معروف ان هو ما كانش رجل ثري، بل بالعكس كان الناس بتسميه عدو المال، ان هو كان يعني زاهد او متقشف او زياده عن اللزوم زي ما بيقولوا يعني. فمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كما عند مسلم: يا ابا ذر، اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك. جبت كده مثلا فرخه ولا جبت حته لحمه وعملت شوربه، وسع الشوربه، كتر الشوربه، الشوربه يعني ما فيش مشكله فيها خالص، يعني ابسط الامور. عملت فرخه هتحطها في حله دي كده، حطها في حله اكبر شويه، وفرق الشوربه ديت كده، وخد كده طبقين شوربه كده وصلهم لجيرانك. ربما جيرانك دول ما تكونش اصلا لا عندهم فراخ ولا عندهم لحمه ولا قادرين يعملوا شوربه، فبيقولوا ابسط الامور، اي حاجه ولو بسيطه بس اكرم جيرانك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاء. اللي هو الظلف كده بتاع الشاء اللي هو بيسموه الكارع ده، أمر بسيط جدا ممكن في ناس بترميه، خد بالك مش الكارع اللي فوق، لا الأخير ده الصغير ده، فشوف حاجة ممكن تترمي. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما تحقرش البتاع دي، إن في غيرك مش لاقيها. ده في ناس ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، يعني ممكن تروح يدور في القمام عشان تاكل، فبيقول ما تحتقرش الحاجة البسيطة دي. يعني سبحان الله، رأيت في يوم من الأيام واحدة ست مسكينة يعني غلبانة ورايحة لبتاع الفراخ ده قدام عينيها: السلام عليكم يا ابن، عليكم السلام، جيت لك من ساعتين وانت قلت لي تعالي لي كمان ساعتين عشان نكون في رجول الفراخ. فقال لها: ايوه يا حاجة انا عملت لك كيسة. بكام يا ابني؟ قال لها: خلاص يا حاجه مش عايز حاجه. طب قول لي والله. قال لها: والله ولا حاجه. فاداها كيس الرجول بتاع الفراخ. فانا بساله بقول له: طب يعني هي طالبه رجول الفراخ هتعمل بقى ايه؟ ده الناس بترميها. قال لي: ما هي ما عادش تشتري فرخه، فبتاخد الرجول دي تغسلها وتغليها، تعمل بها شوربه، تخلي اولادها ياكلوا يشربوا الشوربه دي، ورجول الفراخ دي يقعدوا يقزقزوها كده. قلت: سبحان الله. زي دي مثلا لو شافت فرخه ده يعني كان يعني كان ليله القدر اتفتحت لها. في ناس فعلا فقراء، في ناس فعلا مش لاقي، وبيزداد الفقر بسبب الظروف التي تحدث في بلاد العالم كله، لا اقول بلدا معينا لكن في بلاد العالم كله. ربنا يرزقنا يا رب الرحمه بهؤلاء الفقراء. اكد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا على ضروره ان احنا نعتني بالفقراء في مجالسنا وفي حياتنا وفي عزومتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: قال: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. يقول لك لو عامل وليمة، شر الوليمة دي بقى لما تيجي بقى تدعو الأغنياء والناس لأصحاب الأموال الكثيرة والناس المريشين زي يقولوا يعني، وتسيب الفقراء ما تدعوش حد. مع ان بقى ده قدام عينينا وبنشوفه في حياتنا الشخصية، ان لما بيكون واحد غني عامل عزومة وعازم كم كبير جدا من الأغنياء، الأغنياء في الغالب ما بيأكلوش كتير يعني أكلهم كده، حتى لو هيأكل كتير في بيته فلما يتعزم من البرستيج بتاعه ومن الذوق من الاتيكيت إن هو ما يأكلش كتير. يعني لو قدامه أوبن بوفيه وجميع أنواع الأصناف الأطعمة، يا دوب بينقي نوعين ثلاثة كده وحاجات بسيطة، كميات بسيطة جدا جدا، ويأكلها ولما تسأله يقول لك عامل دايت، واخد بالك؟ بقية الأكل ده كله فين؟ بيترمي بدون مبالغة، فعلا بيترمي. كنت مرة في سنة من السنين كنت معزوم في فرح في أحد الفنادق، وبعدين كان أوبن بوفيه وكان كميات كبيرة جدا من الطعام. كان رجل ساعتها عامل يعني الفرح ده مكلفه حاجة وثمانين ألف جنيه، كان من ضمنها حوالي 30,000 جنيه معمول بها أطعمة، حاجة عجيبة يعني. فالمهم فالراجل اللي واقف في المطعم في البوفيه عمال بيقول: يا جماعة كلوا يا جماعة، اتفضلوا يا جماعة بدل من الحاجة كلها، والله العظيم كل يوم بتترمي، كل يوم في فرح والأكل ده كله بيترمي، ما بنعرفش نوديه فين ومش لاقيين حد ياخده، ومش هنعرف ندور على حد بقى ولا نشوف فين فقير ولا بتاع، فبنرميه كله، أكل بأسعار لا تتصور وبيترمي. وأرقى أنواع الأطعمة، ديوك رومي ولحوم مشوية ودجاج ومش عارف حاجة زي كده. فيعني فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقولك بقى ده شر الوليمة، بقى شر الوليمة بقى إن أنت تدعو الأغنياء اللي هم مش محتاجين ياكلوا أصلا، اللي هم الحمد لله بيوتهم والتلاجات بتاعتهم عمرانة بالخير، وفقير مش لاقي عيني ياكل لقمة، فلا تدعو هذا الفقير. طيب حتى لو هتدعو الأغنياء ادعو معهم الفقراء، ولو مش عايز يا سيدي يعني تسبب لنفسك أي حرج، طيب أبسط ما في الأمور، أنت راجل مثلا عايش في فيلا ولا عايش في قصر ولا وهتعزم الناس اللي ساكنين في الفيلا والقصور اللي حواليك، إيه المشكلة إن أنت تعمل في مكان خاص كده بالخدم والناس البسطاء ولغير ذلك، وتعمل لهم وليمة لوحدهم عشان حتى هم قاعدين بياكلوا، هم لما بياكلوا مع بعض ما بيكسوش من بعض، إنما ممكن يعني الفقير ده لما تحطه في وسط أغنياء يكسف وهو بياكل، هم بياكلوا بالشوكة والسكينة، هو ما بيعرفش ياكل بالشوكة والسكينة، فيلاقي نفسه قاعد يعني محرج. فقعدهم مع بعض واعمل لهم عزومه واكلهم، خليهم يدعوا لك. اصحاب القلوب المكسوره دي لما تدعي لك دعوه ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بها كرم لا تتصوره ولا يخطر على قلب بشر. فكر في مره كده، اذكر مره واحد عمل ايه، شاف عزكم الله الكناسين اللي موجودين في الحي، فلاهم حوالي 9 كناسين، فراح مناديلهم كلهم، كان الكلام ده كان وقت قرب الظهر كده، قام مناديلهم كلهم قال لهم تعالوا ايه رايكم بقى انا هعزمكم في افخم مطعم تتصوروه، اكلكم احلى اكل عايزين تاكلوه، نفسكم تاكلوا ايه؟ فحسوه بيهزر، فواحد قال له افخم مطعم، طب انا نفسي بقى ايه يعني في 3-4 سندوتشات فول وطعميه. قال له يا اخي بقول لك افخم مطعم، تقول لي فول وطعميه، اطلع شويه كده قول لي بس نفسك في ايه، يعني لحوم فراخ سمك. فقال له سمك سمك يعني ناكل سمك سمك بجد؟ قال له اه والله مش بلاستيك يعني سمك وجمبري وكابوريا واللي انت عايزه كله. فقالوا ربنا يكبر بخاطرك، قال لهم طيب روحوا سلموا البعيدة بتاكل مقاشات حد ايه وايه وغيروا لبسكم وتعالوا وانا مستنيك هنا. الراجل ده عمل ايه؟ كان معاه صديق ليه، واحد ركب معاه 4 وواحد ركب معاه 5 وطلعوا على افخم مطعم سمك، ودخل وقال لصاحب المطعم نزل لهم كل للاخ اللي بيقدم بتاع، فقال له قال له قدم لهم كل ما عايزينه، ما تخليهمش محتاجين اي حاجه بالمره. فقال له حاضر انت نفسك فيه؟ قال له عندكم؟ قال له عندي كذا. قال له طب نزل لي كذا وكذا وكذا، وكلوا وشبعوا وانبسطوا. وقال لهم في الاخر بس دعوه صغيره، ادعوا لي دعوه صغيره. قعدوا يدعوا له دعاء، وبعضهم كان بيبكي لانه اول مره من سنين ياكل الاكله ديت. وهكذا اكبر بخاطر الناس، ممكن تبقى ماشي كده والله العظيم اعملها وانت ماشي كده، وانا داخل مثلا امام العربيه بنزين، الشاب البسيط دوت اللي واقف بيملى لك بنزين فيها ايه لما تبتسم معاه السلام عليكم ازاي الصحه عامل ايه واخبار ايه ومش عارف ايه، واضحك معاه وهزر معاه وشاف ايه، اكبر بخاطره واقف مكسور، وممكن الناس تكون بتتعامل معاه بشيء من العجرفه، مع ان بعض الشباب اللي واقفين في بنزينات دول في منهم والله ناس واخدين شهادات عليا بس مفيش شغل فواقف بنزين، خد بالك فيها ايه لما تكون ماشي كده وواقف في اشاره وتبص للعسكري البسيط اللي واقف عيني مطحون في الشمس وفي الحر وفي المطر وواقف على رجليه مش يعني رجليه متورمه بالوقفه، فيها ايه لما تفتح الشباك كده ازاز العربيه كده تقول له السلام عليكم ازاي حالك عامل ايه كل عام وانتم بخير ربنا يحفظك، ويا حبذا بقى لو مثلا معك ازازه ميه ساقعه كده شاريها وحطيتها في عربيتك، اتفضل حبيبي اشرب ميه ساقعه ربنا يكرمك، واحد واقف في وسط الحر يعني مش لاقي شويه ميه، فيها ايه لما يكون في عربيتك شويه كده بسكويت ولا شوكولاته ولا اي حاجه وتجبر بخاطره تديله، دي مش رشوه، هو مش هيفتح لك اشاره مخصوص، انت كده كده واقف في اشارتك وهتتفتح هتمشي، لكن بتجبر بخاطره. فيها ايه لما تمشي في الشارع وتلاقي واحد مثلا بيكنس الشارع وتقف جنبه وتسلم عليه بحراره كده مش باحتقار وتديله حاجه كده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، اكبر بخاطر الفقراء، صدقني كل ما تكبر بخاطر الناس ديت ربنا سبحانه وتعالى هيكبر بخاطرك. حاجات بسيطه ولمسات بسيطه جدا لما تعملها صدقني هتفرق معاك كتير قوي. انزل للفقراء، انزلوا في الاحياء في العشوائيات، انزلوا بحاجات بسيطه جدا في عز الشتاء ده، بطانيه ب 35 جنيه يا سيدي ب 50 جنيه حتى، لو جبت حتى 10 بطانيات ب 500 جنيه والله ما تسوى عزومه سمك، انت وصاحبك كده تخش مطعم تطلب شويه سمك وشويه جمبري الحساب كام 500 تروح دافع له 550 كده بالاكرامين، خد بالك ولا هتسوى اي حاجه، اكرم العشر اسر دولت بطانيه يتدفوا بها في الشتاء والبرد ده، قسما بالله العظيم تفوز بدعوه حد فيهم تلاقي الدنيا كلها اتفتحت لك، وتلاقي لو عندك مريض داوي مرضاكم بالصدقه، من اعظم اسباب الشفاء ورب الكعبه صدقة. النبي هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال داووا مرضاكم بالصدقة. خد بالك، وبعدين ما تخافش الفلوس مش هتنقص يا ابن آدم، أنفق أنفق عليك. ده ربنا بيقول في الحديث القدسي، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. النبي بيقول لبلال، يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، ما تخافش. بيقول لأسماء، يا أسماء أنفقي ولا توعي فيعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك، ما تقفليش على الفلوس، اصرف وانفق ما تخافيش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن، وقل ما كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أول حاجة في الثلاثة دول، ما نقص ماله عبد من صدقة. والله العظيم فلوسك ما هتنقص من الصدقة. خلي عندك يقين في الله اللي قال لك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يعني الحقيقة الموضوع لسه فيه عناصر كتيرة جدا، لكن مش نقدر نكملها النهاردة عشان الوقت خلص، والوقت الجميل بيمر مع حضراتكم بسرعة. إن شاء الله نلتقي يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله مع هنا الجنة، ولكن في الديتين دولت ندعي في عجلة سريعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم فرج هم المسلمين عامة، وفرج هم المصريين خاصة. اللهم صب الخير على مصر وعلى كل بلاد المسلمين صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، واشف مرضى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين. اللهم وسع أرزاق المسلمين، اللهم وسع أرزاق المسلمين. اللهم فرج هم إخواننا وأحبابنا من أهل سوريا. اللهم إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يد الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا بثنيات يدها، وجب الشكر علينا مدعى لله دارا.